أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الاستدلال الذي أورده المحقق صاحب المستمسك رحمه الله في استحالة استعمال اللفظ في معنيين، وخلاصة هذا الاستدلال أن اللفظ الواحد تارة يستعمل في معان متعددة، ويلحظ أن التعبير بيستعمل ليس بدقيق ولكن لتقريب الفكرة، ويلحظ به أن هذا اللفظ يدلل على هذه المعاني المتعددة. يطلق، لنقل بدل أن يستعمل تارة يطلق، ويراد به التدليل على هذه المعاني المتعددة، كإطلاق لفظة العشرة على آحادها، وأخرى يطلق اللفظ ويراد به التدليل على معنى واحد وليس على معاني متعددة. إلا أن إطلاق الأول أي إطلاق اللفظ على المعاني المتعددة له مرحلتان. المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الاستعمال عليكم السلام، والمرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد الاستعمال. فيقول الحكيم يرحمه الله: إن أريد باستعمال اللفظ إطلاق اللفظ في مرحلة ما قبل الاستعمال على المعاني المتعددة، أي التدليل به على هذه المعاني المتعددة، فهذا لا إشكال فيه. وإن أريد به باستعمال اللفظ في المعنيين إطلاق اللفظ والتدليل به على المعاني المختلفة في مرحلة ما بعد الاستعمال فهو مستحيل. لماذا؟ يقول بهذا البيان، وعليه بيان الحكيم صاحب المستمسك: إن أريد باستعمال اللفظ في معنيين، تعدد المعنيين قبل مرحلة الاستعمال مع وحدتهما في مرحلة الاستعمال، فيكون كل منهما مدلولا تضمنيا لللفظ، فلا مانع من هذا من الناحية العقلية. وإن أريد استعمال اللفظ في معنيين، تعدد المعنيين قبل الاستعمال مع وحدتهما في مرحلة الاستعمال في تمامهما، فيكون كل منهما وإن أريد باستعماله في معنيين بلحاظ حال ما بعد الاستعمال، بحيث يكون كل أنا قرأت الألفاظ مرة ثانية، قرأت الشق الأول يعني مرتين، وإن أريد باستعمال اللفظ في معنيين بلحاظ حال ما بعد الاستعمال، بحيث يكون كل منهما معنى مستقلا كمدلول لللفظ، فهذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأن الاثنينية بالاستعمال متوقفة على تعدد التدليل باللفظ على المعنى مرتين، والحال أننا ندلل به على المعنين في مرحلة الاستعمال مرة واحدة، وهذا خارج عن الفرض، ممتنع مع كون اللفظ واحد، فاللفظ الواحد يدلل على معنى واحد. وقد قلنا أن الصبط هذا صبطه صاحب المحكم، حمل كلام جده على أن استدلاله يرجع إلى أحد النحوين الأولين من الأنحاء الثلاثة التي قلنا إن الاستحالة وعدمها تبتني على المعنى الثالث دون المعنى الأول أو الثاني. فيقول الماتن لجده يرحمه الله: أيها الجد، لم تأتي بجديد، يعني أن ما قلت إنه ممكن لا خلاف فيه، وما أوردته من دليل الاستحالة هو الذي يقول به العلماء. معين؟ أيوة، يعني ما أتيت بشيء جديد، استدلال يعني ما أوردت استدلال، قلت في مرحلة ما بعد الاستعمال يستحيل، لكن ما هو الدليل على الاستحالة؟ وفي ذيك المرحلة، مرحلة ما قبل الاستعمال يمكن. هذا لا كلام لنا فيه، انه في احدى المرحلتين ممكن وفي المرحلة الثانية مستحيل، لكن ما هو التدليل، ما هو الدليل الدال على الاستحالة؟ نعم. الى هنا انتهى بنا الكلام على استدلال المحقق الحكيم صاحب المستنسك يرحمه الله. كلامنا في هذا اليوم في استدلال المحقق النائيني، وهو يتكون من شقين، غير ان احد الشقين لم يأتي به المات، واورد الشق الثاني باعتبار ان عمدة الاستدلال تقوم به وتعتمد عليه. وانا سأورد الشقين. اما الشق الاول فهو ان النفس بسيطة، ومعنى البساطة للناس انها تتوجه لشيء واحد في آن واحد. البسيط ماذا يقولون؟ يتوجه لأمر بسيط يتناسب مع بساطته. فالنفس لبساطتها في مقام الاستعمال للتدليل باللفظ على معناه تتوجه لمعنى واحد، ولا يناسب بساطة النفس التوجه لمعنيين مختلفين ومتباينين. هذا الشق الأول من الاستدلال. الشق الثاني من الاستدلال هو أن استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد ماذا يلزم منه؟ الجمع بين اللحاظين. وأي لحاظين؟ اللحاظان الاستقلاليان، بمعنى أن النفس تلحظ ذلك المعنى المدلول لللفظ مستقل، والمعنى الآخر أيضا المدلول لللفظ تلحظه مستقلا، ولا يتأتى من النفس لبساطتها أن تجمع بين اللحاظين الاستقلاليين. استقلاليين، مستحيل على النفس البسيطة أن تجمع بين اللحظين الاستقلاليين، إذ أن الجمع بين اللحظين الاستقلاليين يستلزم التفات النفس للمعنيين مرتين، والاستعمال الواحد هذا تتميم طبعا لكلامي، التفات للمعنى المستعمل فيه اللفظ استقلالا التفات واحد. فلذا يقول المحقق النعيمي رحمه الله في استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين الصادرين من النفس لبساطتها يترتب عليه امتناع استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين سنخان. واضح استدلاله؟ هذا الاستدلال الذي أورده المحقق النائيني. هذا الاستدلال ناقش فيه العلماء في شقين، الشق الأول والشق الثاني، ولكننا قبل أن نورد مناقشات العلماء في شق الاستدلال نذكر ما أفاده الماتن كملاحظة هامشية إذا صح التعبير. المحقق النائيني قال إن النفس بسيطة والبسيط لا يمكن له أن يتوجه إلى معنيين مستقلين يصدران عنه في آن واحد، لأن ذلك فيه جمع، لأن ذلك فيه ماذا؟ جمع بين اللحاظين، والجمع بين اللحاظين يلزم منه توجه النفس مرتين، هذا تتم الاستدلال يلزم منه، وهو مستحيل لا يتناسب مع بساطتها. هذا التتميم ما جاء به الماتن. الماتن يقول للمحقق النائيني، قلنا ماذا إشكال هامشي؟ أن مرادك أيها المحقق العلم غير واضح، وذلك لأنه ماذا تريد بالجمع بين اللحاظين؟ هل تريد أنه يستحيل الجمع بين اللحاظين باعتبار أن أحدهما آليا والآخر استقلاليا، أو أن الجمع بين اللحاظين مستحيل سواء كان بلحاظ استقلالي لأحدهما والآخر آلي، أو أن كل من اللحاظين استقلالي؟ الجمع بين اللحاظين مطلقا في استحالة، هكذا تريد أو تريد الشق الأول؟ فإن كنت تريد الشق الأول من الاستدلال فالجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي ليس بمستحيل، بل أن الاستعمالات الصادرة من المستعملين لا تكون إلا بالجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي، إذ أنني ألحظ اللفظ آلة وطريقا لإراءة المعنى، وألحظ المعنى مستقلا، فأنا دائما في استعمالاتي، أنا كعرف يعني كصاحب لغة لا بد لي في مقام الاستعمال أن أجمع بين اللحاظين، اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي. فإذا قولك إن الجمع بين اللحاظين مستحيل ليس بمستحيل، إذ أن الاستعمال يعتمد عليه ويتقوم بالجمع بين اللحاظين. لكن أي لحاظين؟ الآلي والاستقلالي. إما إذا كنت وإليك بعد مثال ثاني غير هذا. الآن الإنسان إذا استعمل لفظة العشرة اللي تقدمت في مثالنا بالأمس، إذا قلنا هكذا عشرة، صحيح أنها تدلل على معنى واحد له أجزاء، ولكن دلالة العشرة على هذا المعنى الفرداني الذي يتركب من أجزاء فيه جمع بين اللحاظين، اللحاظ الأول هو اللحاظ الاستقلالي لأجزاء مركب، واللحاظ الثاني هو اللحاظ الآلي بالتدليل بهذا اللفظ على أجزائه. أيضا دلالة اللفظ على المعنى الفرداني للمركب المتكون من الأجزاء يلازمها، لازم هذه الدلالة، دلالة أيضا على أجزاء المركب، ولكن الدلالة الثانية دلالة تبعية، الدلالة الاستقلالية لللفظ هي الدلالة على المعنى المفرد، يعني الواحد ماذا الفرداني اللي قلنا يدلل على الأجزاء، على أجزاء العشرة بأجمعها. ولكن هذه الدلالة لها لازم، ما هو لازمها؟ لازمها الدلالة على أجزاء العشرة من آحادها، هذا واضح. وهذا النوع من التدليل للفظة العشرة على نحو الدلالة، الدلالة اللي سميناها دلالة لكل الأجزاء المعنى الفرداني، والدلالة على كل جزء من أجزاء العشرة اللي سميناه معنى ماذا آلي، هذا يعني ملحوظ بالتبع، الدلالة المركب على أجزائه، على أجزاء المركب كما مر عليكم في المنطق، دلالة على المركب بالأثر وعلى الأجزاء بالتبع، والدلالة على الأجزاء بالتبع دلالة آلية. فإذا لا يقال باستحالة الجمع بين اللحاظين بشكل مطلق، سواء كان الجمع بين لحاظين أحدهما آلي والآخر استقلالي، أو الجمع بين اللحاظين إذا كان كل منهما استقلالي. الظاهر أن مرادك أيها المحقق العلام أن الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين مستحيل، أما الجمع بين لحاظين أحدهما آلي والآخر استقلالي فهو على طبق استعمالات المستعملين. واضح كلام أو الإشكال الهامشي أو الاستطرادي، يعني هذا مو إشكال ولكنه إيضاح لمراد المحقق النائين يرحمه الله. طيب، وإذا كان هذه النقطة الأولى من البحث، وإذا كان مراد المحقق النائين كما قيل إن هذا هو مراده، وصحيح ذلك، يعني لأن النائين يتوجه أن الجمع بين اللحاظين اللذين أحدهما آلي والآخر استقلالي هذا ليس بمستحيل، استحالة أين تكمن؟ إذا كان الجمع بين اللحاظين أن كل من اللحاظين استقلالي، فعندئذ يستحيل الجمع بين اللحاظين في كلام المحقق النائين. الماتن يقول إن أكثر من واحد ممن ناقش هذا المحقق العلام، أستاذ المتأخرين المحقق النائين يعني الأعلام، أستاذ الأعلام، أكثر من واحد ممن ناقش المحقق النائيني يرحمه الله، قالوا له ما هو الدليل على استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين؟ دليل ما هو؟ المحقق النائيني الدليل الذي أورده أن النفس بسيطة، والبسيط لا يتوجه إلا للأمر الفرداني في الآن الواحد، ولا يتوجه إلى معنيين مختلفين. هذا كلام المحقق النائيني، يعني اللي أورده كاستدلال على استحالة الجمع بين اللحاظين. طبعا هذا الكلام الماتن يناقشه بقوله أن هذا الكلام لا يتم كدليل، لا يتم كدليل، يعني أن النفس لا يوجد عندنا دليل باعتبار بساطتها يستحيل أن تتوجه إلى معنيين مستقلين في آن واحد. ما عندنا هكذا دليل، ما عندنا هذا إلى حد الآن، أي إلى حد يعني ما لم يورد الماتن أكثر من هذه المناقشة. ولكن الكمباني أورد على المحقق النائيني وهو من المعاصرين له، أورد كلاما يبتني كلامه على ما يشرحه الفلاسفة في كتبهم الفلسفية. الفلاسفة يقولون إن النفس تتوجه إلى أكثر من شيء واحد في آن واحد، ولذلك ترى الإنسان يأكل ماذا ويمشي، يأكل وينظر إلى شيء آخر، ولا مانع من ويسوق وينظر ويتكلم مثلا بالهاتف في آن واحد، وكل واحد من هذه الأمور صادر من النفس البسيطة، فلا دليل على أن بساطة النفس تستلزم صدور شيء واحد، بل البساطة تتناسب مع صدور أكثر من شيء واحد، وكون النفس ملتفتة التفاتة إلى ذلك الأمر الآخر بالاستقلال. وقد أشار الفلاسفة في مسفوراتهم الفلسفية عند تقرير هذه القاعدة أن النفس في وحدتها كل القوى، فهي شاعرة، مبصرة، عالمة، مدركة، آكلة وشاربة، فيصدر منها أفعال متعددة في آن واحد بالرغم من بساطتها. البساطة لا تتنافى مع صدور المعاني المختلفة سنخا كما هو مشاهد. هذه مناقشة من؟ الكمباني رحمه الله. لمن؟ للمحقق النائيني الذي قرر باستدلاله استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين. المات كأنه لا يقبل مناقشة الكمباني، لا يقبل مناقشة الكمباني لمعاصره المحقق النائيني، يقول كلا لا ينبغي أن نناقش المحقق النائيني بالرد على مرتكز استدلاله بأن النفس إذا كانت بسيطة لا يصدر منها في آن واحد إلا شيء واحد، يقول لا 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 ينبغي، بل ينبغي أن نسلم بهذه القاعدة أن النفس لا يصدر منها إلا شيء واحد. لكن ما هو الشيء الواحد اللي يصدر منها؟ يصدر منها إذا كانت متوجهة إليه، وكانت بكل توجهها متمحورة حوله، ذلك الصدور للأشياء الأخرى قد تصدر من لدن الناس، ولكن باعتبار أن النفس غير متوجهة بتمام التوجه إلى ذلك الشيء الذي تريد أن يكون محلا وموئلا وموردا لحكمها، بمعنى أن النفس إذا التفتت إلى شيء بنحو الاستقلال مركزت كل قواها حوله، فقدرت بقية الأشياء باعتبار أنها لا تحتاج أن تمركز قواها حول تلك الأشياء، بل تصدر بالتبع تبعا. لماذا؟ لوجود ارتكازات فطرية لدى النفس تستدعي صدور الأشياء الأخرى التي لا تتمركز قوى النفس حول تلك الأشياء. فالمشي باعتباره ملكا يمكن للإنسان أن يمشي دون أن يمركز فكره، وهكذا مثلا الأشياء الفطرية أنه إذا جاع يأكل وإذا عطش يشرب وما إلى ذلك من الأمور، لكن الحكم على الشيء الحكم الصادر الذي يحتاج إلى نوع من مركزة القوى الذاتية، هذا لا يمكن إلا أن يكون عند التوجه ومركز القوى النفسية حول ذلك الأمر المحكوم. وكأن اللفظ في مقام استعماله للتدليل به على معناه بمثابة وبمرتبة الحكم الذي تحتاج به النفس إلى أن تمركز قواها في إصدار حكمها على ذلك المحكوم، أي في التدليل باللفظ على معناه. فيكون كلام المحقق النعيمي في شيء لو اعتمد هذا الاستدلال معين في شيء من الصحة، ولا ينبغي أن يرد عليه بأن النفس في وحدتها كل القوى، فممكن أن تصدر منها أعمال متعددة في آن واحد، للفرق بين صدور تلك الأعمال التي تكون صادرة بالارتكاز وبالفطرة وبين الحكم الذي يحتاج إلى توجه وتمركز من لدن الناس. وأحد المقامين لا يقاس على الآخر، يقول الماتن فقط مش معكم، يعني لا تحتاج إلى تمركز قوى النفس، يعني أحد أفعال النفس، كأن إذا أردنا أن نحلل هذا المطلب الذي أورده الماتن، أفعال النفس على قسمين، قسم منها يأتي بالفطرة والارتكاز وكأنه يشبه عالم لا شعور، يعني تمشي وتنطلق وتتحرك وتتحدث وكذا بأشياء يعني تكاد ملكات مختزنة في كنه وجودك. لكن قسم آخر إذا عرفت مثلا أن تستدعي صديقا، هذا مو من الأشياء اللي مثل مشيك أو حديثك، لا، الاستدعاء يحتاج إلى ماذا؟ نحو من صدور الحكم على المحكوم. وهذا الذي يريد النائيني يرحمه الله أن يلفت انتباهنا نحوه وأن يوجه أذهاننا إليه. فلا يرد يقول هذا يعني مؤيد، لأن هذه المكالمة لا أهمية، تحتاج أن يمركز ذكره حولها. على كل هذا يعني شاهد على أنك تأيد الماتن في رده على الكمباني. الكلام يعني ليس بهذه البساطة، رد كلام النعيني بهذه البساطة، لا، يعني النفس وحدتها صحيح كل القوى، فيمكن أن تصدر منها أفعال متعددة في آن واحد، لكن إدراج أن الحكم أو الإدراج اللحاظين الاستقلاليين تحت أي قسم من الأقسام من القسمين، إن هذا من الأشياء الارتكازية الفطرية اللي لا يحتاج إلى توجه، أو إنه من الأشياء اللي هذا يحتاج إلى بحث، يعني ليس بهذه البساطة إن الإنسان يدرس أحد الشطرين أو القسمين يقول، يعني يقول إن اللحاظين الاستقلاليين هما من القسم الثاني من أفعال النفس، أما اللحاظ الآلي واللحاظ مثلا الاستقلالي فهذا ممكن يصير من القسم الأول. الأفعال أيضا التي تصدر من النفس فيما في آن واحد كأكل النفس وشربها وإحساسها باللذة أو الشعور بالألم وما إلى ذلك، هذه أمور مثلا فطرية يعني يحتاج إلى بحث أعمق من هذه العجالة. بحث فلسفي، بحث فلسفي من قسم وخذ علم النفس أيضا. نعم نعم. كذلك أيضا أورد إشكال على هذا المطلب تأييدا لكلام من؟ لكلام المحقق الكمباني في رده على إشكال النائيين. يقول شوف انت اشكال من سنخ عالم الكلام، يعني لتقريب الفكرة بشكل اكبر، انت اذا اردت ان تأتي بجملة تامة عندك فقط في مرحلة التصور ماذا؟ تصور لاطراف الجملة، ولكنك تجد ان كل جزء من اجزاء الجملة يعني تتحقق فعليته عند إصداره والحديث به معه. فلا مانع، لا مانع، يقول هذا النقد، لا مانع من الالتفات بنحوين إلى أجزاء الجملة، نحو تفصيلي وآخر إجمالي. نعم يبدو أن الشيخ وصل. نعم عموما نكتفي بهذا القدر، وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.